أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في بيع الوقف. بيع الوقف بحسب المعروف بين فقهائنا غير جائز، وقد ادعي الإجماع، بل ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الإجماع بقسميه قام على عدم جواز بيع الوقف، واستدل على ذلك بالإجماع أولا وبالقاعدة المعروفة المستفادة من الروايات: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية أن الرواية إما أن تكون دالة على لزوم مراعاة ما أنشأه الواقف وعدم جواز التعدي على ما جعله الواقف وقفا، وعلى ما جعل الواقف تلك العين موقوفة عليه، فتدل حينئذ بالالتزام على أنه لا يجوز بيع الوقف، لأن حرمة التصرفات المنافية للوقف إذا ثبتت كانت حرمة إزالة الوقف ثابتة بالأولوية. وعليه فيمكن تقريب دلالة الرواية يمكن أن يذكر في مقام دلالة الرواية على هذا الحكم أحد تقريبين. تقريب الأول أن يقال أن الرواية دالة على إمضاء الوقف كحكم شرعي ولزوم مراعاة أحكامه، فهي لا تدل بالمطابقة على حرمة البيع، ولكن دلالتها على عدم جواز التعدي على الوقف بالنسبة إلى التصرفات المضاربة للوقف المنافية للوقف تدل بالالتزام، تقتضي بالالتزام حرمة التصرف الذي يستلزم زوال حقيقة الوقف، إذ لا معنى للشارع أن يقول لا يجوز لك هذا التصرف لأنه ينافي الوقفية مع وجود الوقفية، ومع ذلك يبيح التصرف الذي يرفع الوقفية. وعليه فتدل الرواية على هذا الحكم لكن بالالتزام. ومرة يقال أنها في مقام إنشاء حكمه، أحدهما إمضاء حقيقة الوقف والثاني لزوم مراعاته، فقوله الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها إقرار من الشارع للإنشاء الصادر من الواقف. ومن المعلوم أن الوقفية كما سيأتي إن شاء الله تعالى تستلزم دوام الحبس وتأبيده، فيكون إقرار الشارع لهذا المفهوم المنشأ إقرارا له على تأبيد حبسه، وهذا يقتضي تحريم بيعه. وبهذا يتبين أن الإشكال الذي قد أورد على التمسك بهذه الرواية من أنها ليست ناظرة إلى حرمة البيع وعدم حرمة البيع، وإنما هي ناظرة إلى أحكام الوقف على تقدير وجوده، فهي لا تقتضي وجوده وعدم وجوده. هذا الإشكال يندفع بملاحظة التقريبين المتقدمين. أيضا يستدل برواية أبي علي بن راشد التي فيها سؤال هذا الراوي للإمام المعصوم عليه السلام عن قرية اشتراها بجانب ضيعته، فلما عمرها تبين له أنها وقف، فأمره الإمام عليه السلام أن يعزل غلتها، وأمره بأن يرفع يده عنها وأن يتصدق بتلك الغلة إن لم يعرف أرباب الوقف. هذا يدل على عدم جواز بيع الوقف، إذ المفروض أنه اشترى هذه العين، لكن الإمام مع ذلك أمره برفع يده عن العين بمعنى أنه لا يجوز أن يزعم أنها ملكه. أيضا استدل على ذلك بما ورد في بيان كيفية وقف الأئمة عليهم السلام، كالرواية التي ذكر فيها وقف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهي رواية ربعي بن عبد الله ابن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في صورة وقف أمير المؤمنين صلوات الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهما وهو حي سوي، تصدق بداره التي في بني زريق موضع صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض، وأسكن فلانا هذه الصدقة ما عاش وعاش عقبه، فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين. تقريب دلالة هذه الرواية على أن الوقف لا يباع مطلقا، سواء كان المقصود بالوقف في الرواية العين الخاصة أو نوع الوقف، أن في الرواية احتمالين. يعني نحن نريد أن نقول أن الرواية دالة على مدعانا من حرمة بيع مطلق الوقف، سواء كانت هذه الدار التي أوقفها أمير المؤمنين صلى الله عليه أو غيره أو غير هذه الدار. أن في الرواية احتمالين، بل ثلاثة احتمالات بدوا. الاحتمال الأول أن يكون قوله لا تباع ولا توهب الذي جعل وصفا من ناحية الإعراب ونعتا لصدقة، يحتمل أن يكون هذا وصفا للصدقة الخاصة المتشخصة التي صدرت من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الاحتمال يعني أن هذا القيد لم يذكر إلا توضيحا لا احترازا، إذ المفروض أن الصدقة متشخصة، فكأنه قال هذه الصدقة الموصوفة بأنها لا تباع ولا توهب. احتمال ثاني أن قوله لا تباع ولا توهب بمثابة الاشتراط والشرط، فتكون شرطا للصدقة الصادرة من أمير المؤمنين صلوات الله عليه. وهذا يعني أن الصدقة بنفسها لا تقتضي ألا تباع ولا توهب، ولكن أمير المؤمنين عليه السلام اشترط ألا تباع ولا توهب. الاحتمال الثالث أن يكون هذا القيد مذكورا لتخصيص الصدقة التي أنشأها أمير المؤمنين، حيث إن الصدقة تطلق على الزكاة وتطلق على السكنى وتطلق على مطلق فعل الخير وتطلق على الواقف وغير ذلك من الإطلاقات والاصطلاحات، فكأن الصدقة جنس يقع تحته أنواع، وأمير المؤمنين عليه السلام أنا أراد نوعا خاصا من جنس الصدقة، وهو النوع المتفصل والمتخصص بقيد أنه لا يباع ولا يوهب. والاستدلال بالرواية على أن مطلق البيع لا يباع ولا يوهب موقوف على استظهار الاحتمال الثالث، إذ لو كان المقصود بالرواية أحد الاحتمالين الأولين لم يستفد منهما إلا أن أمير المؤمنين فعل وقفا لا يباع ولا يوهب، أما أن مطلق الوقف لا يباع ولا يوهب فهذا أمر لا يستفد من تلك الرواية. ولذا تصدى المحقق التستري قدس الله نفسه الششتري، صاحب ششتر وتستر واحدة لها لفظان، صاحب المقابيس، تصدى لإثبات ظهور الرواية في إرادة أن يكون القيد قيدا للنوع مقوما للنوع، أي أن القيد المذكور قيد لمطلق الوقف لا لخصوص الصدقة الصادرة من أمير مؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وشيخنا الأنصاري قدس الله نفسه وإن ساعده على هذه الدعوة إلا أنه ناقشه في مستنده لإثبات دعواه. إذن الكلام تارة في أصل الدعوة تارة في أصل في المستند لتلك الدعوة. وهنا نذكر المستند سواء كان من الشيخ الأنصاري أو من صاحب المقابيس، مع التنبيه إلى صاحب المستند. قد تذكر قراءة لإثبات ظهور الرواية في الاحتمال الثالث. القرينة الأولى ملاحظة نفس التركيب، وسياق الرواية. فإن قوله عليه السلام هذا ما تصدق به علي عليه السلام تصدق به بداره صدقة لا تباع ولا توهم، الظاهر من ملاحظة نفس هذا التركيب أن قوله لا تباع ولا توهم قيد للمفعول المطلق المجهول نوعا للصدقة، أي أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يتصدق بداره بنحو من أنحاء الصدقة غير هذه النحو الذي لا يباع ولا يوهب، فيكون قوله لا تباع ولا توهب مقوما للصدقة التي أنشأها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أي أنه مقوم للنوع الذي قصده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا البيان هو الذي يرى الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى تماميته لإثبات ظهور الرواية في الاحتمال الثالث. يذكر هذا الكلام في أول البحث حول هذه الرواية وفي ذيل كلامه مع المحقق التستري. القرينة الثانية ذكرها صاحب المقابيس قدس الله نفسه من أن هذا القيد وصف للنوع، نوع الصدقة التي تصدى أمير المؤمنين عليه السلام لإيجاده، إيجاد ذلك النوع، لا لشخص الصدقة التي صدرت من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، باعتبار أن القيد إذا كان قيدا لشخص الصدقة الصادرة من أمير المؤمنين صلوات الله عليه فهذا لا يكون إلا إذا قلنا بأن الصدقة في نفسها لا تقتضي ألا تباع، إذ ما يكون من لوازم الذات لا يحتاج إلى جعل. فإذا ادعي أن قوله لا تباع شرط فهو زائد لا يترتب الأثر إلا بوجوده، وإذا قلنا بأنه لا يترتب الأثر إلا بوجوده فكان اللازم أن يؤخر ذكر هذا القيد عن ذكر الموقوف عليهم، إذ تأثير هذا القيد باعتبار أنه إلزام من الواقف للموقوف عليه. فالمفروض أن عدم بيع الواقف شرط على الموقوف عليهم، فلو كان الاشتراط هو المقصود لوجب تقديم الموقوف عليه في الذكر ثم ذكر لا تباع على أن يكون شرطا على الموقوف عليه، والحال أن الوارد في الرواية ذكر القيد قبل ذكر الموقوف عليه، وهذا قرين على أن القيد لم يذكر ليكون شرطا وإنما ذكر نعتا للصدقة المقصودة. هذا أولا. ثانيا، لو كان القيد المذكور شرطا لشخص الصدقة الصادرة من أمير المؤمنين لوجب تقييد القيد ولما صح السكوت عن بيان قيده، وحيث أن الرواية مطلقة فحملها على هذا التقدير يستلزم السكوت في مقام البيان، وهذا خلاف القاعدة العرفية. بيان ذلك أن الواقف يجوز بيعه في الجملة، فيجوز بيعه إذا خرب ويجوز بيعه إذا لزم الاقتتال بين الموقوف عليه وما إلى ذلك، وهذا شأن نوع الواقف وشأن مطلق الواقف. فلو أريد بالصدقة المذكورة في سياق الوقفية شخص الواقف وجعل النعت نعتا لذلك الشخص لوجب على الإمام عليه السلام أن يبين القيد الذي يقتضي انتفاء حرمة البيع، ووجه ذلك أنه ما من وقف إلا ويجوز بيعه في حال الضرورة. فإذا كانت الرواية مطلقة ولم يبين فيها القيد فهو لا يريد إذن أن يكون النعت نعتا لشخص الصدقة، بخلاف ما لو قيل بأن النعت مقوم للفاصل باعتبار أن ترتب عدم البيع على النوع ترتب شرعي، ولم يكن أمير المؤمنين عليه السلام في مقام بيان ترتب الحكم فعلا، بل كان في مقام بيان ترتب الحكم اقتضاء من ناحية إنشائه. فلو قلنا أن القيد قيد لشخص الصدقة للزم أن يحمل ذلك النعت على أنه إنشاء تسبيبي من قبل الواقف، وظهور اللفظ في الإطلاق يدل على أن المنشأ هو المطلق، أي الحرمة المطلقة التي تتنافى مع ثبوت الجواز في موارد العذر، وحيث إن هذا الشرط مخالف لما ثبت في الخارج من جواز بيع الوقف في الجملة في بعض الحالات، يكون هذا الشرط حينئذ مخالفا للمشروع، ومع مخالفته للمشروع يكون فاسدا بل مفسد. أما حمل الرواية على أن تكون تخصيصا للنوع المقصود من قبل الواقف، فإنه لا يلزم منه إرادة حرمة البيع مطلقا إطلاقا فعليا حتى يتنافى مع ثبوت الجواز في الجملة، لأن المتكلم حينئذ إنما يكون في مقام الإنشاء الفعلي للوقف الذي يقتضي في حالة انتفاء المانع حرمة البيع، فيكون قوله لا تباع تخصيصا للوقف للصدقة المنشأة، ويكون حال المتكلم حينئذ حال من قال تزوجت فلانة زواجا لا يرتفع، والمقصود بذلك أن الزواج الذي صدر منه زواج لا يرتفع في نفسه بدون رافع، لا أنه يريد أنه لا يرتفع أصلا حتى بالطلاق. إذن يكون ذكر القيد في الرواية لتخصيص النوع الصادر من الواقف، وهو ذلك الوقف الذي لا يباع، وهذا لا يتنافى مع ثبوت جواز البيع بجعل شرعي زائد. إذن هذا قرينة على أن المراد بالرواية بيان حكم مطلق الوقف، لا بيان خصوص الوقف الصادر من أمير المؤمنين صلوات الله عليه وشخص الصدقة. إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى يناقش في القرينتين بل القرائن الثلاث التي ذكرها صاحب المقابيس قدس الله نفسه، وسنأتي لكيفية كونها ثلاث ولما لا تكون قرينتين مع أننا ذكرنا في الشرح قرينتين، لكن سيأتي إن شاء الله تعالى أن التثليث والتثنية مربوط ببيان المطلب بشكل خاص نذكره وقت التطبيق إن شاء الله تعالى. الشيخ يناقش في القرائن التي ذكرها صاحب المقابيس قدس الله نفسه الزكية، أما مسألة حمل القرين القيد على أنه قيد للشخص ولزوم المنافاة المستلزمة لفساد الشرط المستلزم لفساد أصل الوقفية، فيرد عليه أن هذا الإطلاق نظير الإطلاق الوارد في رواية أبي علي بن راشد، ليس إطلاقا للحكم الفعلي وإنما هو إطلاق للحكم الاقتضائي، أي أن الإطلاق إنما هو بلحاظ ثبوت الأثر اقتضاء لا فعلا حتى يتنافى ذلك مع ثبوت الجواز بدليل أو بسبب معين. فقول الإمام عليه السلام في رواية أبي علي بن راشد مثلا لا يجوز شراء الوقف، هذا لا يستفاد منه إلا عدم جواز الشراء للوقف بما هو هو، لا عدم جواز شراء الوقف بما أنه مسبب من سبب خاص كاختلاف الموقوف عليهم أو خراب الوقف أو أمثال ذلك. وبعبارة أخرى ليس الإطلاق هنا عابيا عن التخصيص والتقييد، فكما يجوز تخصيص تقييد المطلقات في سائر الموارد يجوز تقييد المطلقات في هذا المورد. ثم إن هذا الإشكال مشترك الورود، إذ كما يرد الإشكال على تقدير حمل الصدقة على الصدقة الشخصية، يرد الإشكال على تقدير حمل الصدقة على مطلق الوقف ومطلق الصدقة ونوع الصدقة، باعتبار أنه كما أن شخص الصدقة يجوز بيعه في مورد من الموارد، كذلك النوع يجوز بيعه في مورد من الموارد، وليس هذا حكما خاصا بفرد دون فرد، بل ما يجري على الشخص يجري على النوع. فلو كان السكوت عن بيان القيد خرقا لقانون التفهيم فهو، أي هذا الإشكال، وارد على تقدير حمل الكلام على إرادة شخص الصدقة أو نوع الصدقة، فإذن لا يكون في هذا أي قرينية على ترجيح أحد الأمرين على الآخر، إذ الإشكال وارد على كل تقدير، مع احتمال أن الإمام عليه السلام كان يعلم بأن هذا الوقف لن يطرأ عليه سبب مسوغ للبيع، فأطلق الإمام عليه السلام نفي البيع استنادا إلى هذا العلم، أي أن الإمام عليه السلام بمقتضى ولايته التكوينية كان محيطا وعارفا بأن هذه الصدقة الصادرة منه لن يطرأ عليها أي سبب مسوغ لبيعها، فقال أنها لا تباع استنادا إلى هذا العلم، ويكون الإطلاق حينئذ صحيحا، بخلاف ما لو كان مراده تقييد النوع، إذ المفروض أن النوع مما يعرض عليه جواز البيع في الجملة في بعض الموارد، فيكون السكوت عن بيان القيد قبيحا. إذن عندنا كلام مطلق، إن حملناه على النوع نوع الصدقة لزم خرق قانون التفهيم، إذ الإمام كان ملزما على هذا التقدير ببيان القيد وهو لم يبين، وإن حملناه على شخص الصدقة فلا يلزم خرق قانون التفهيم، فيترجح بلا إشكال حمل الكلام على التقدير الذي لا يلزم منه خرق قانون التفهيم، وهذا خلاف ما ذكره صاحب المقابيس، فإن صاحب المقابيس أراد أن يتمسك بالإطلاق لإثبات إرادة النوع، مع أن الإطلاق لا يصلح إلا مع إرادة شخص الصدقة. قال الشيخ رحمه الله تعالى أنه لذلك لا يخلو دعوى حمل الرواية على إرادة نوع الصدقة من نظر، لكن أظهر من سياق الرواية أنها ناظرة إلى حكم النوع لا إلى حكم شخص الصدقة. بهذا الشيخ يستظهر أن المانع من بيع الواقف ثلاثة أمور: الأول حق الواقف، لأن الواقف عندما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بوقف البيع بوقف العين حبسها، والحبس يقتضي المنع من التصرفات، فبيع العين ونقلها إلى ملكية شخص آخر يتنافى مع حق الواقف الذي هو عبارة عن قصده الانتفاع بالعين لكي تكون صدقة جارية مستلزمة لحصوله الدائم على الثواب الدائم، فيكون البيع المنافي للواقف من هذه الجهة منافيا لحق الواقف، إذن حق الواقف يقتضي المنع من بيع الواقف. ثانيا حق الموقوف عليهم، إذ الوقف في أكثر الموقوفات يستلزم دخول العين في ملك الموقوف عليهم بنحو خاص، والبيع إزالة لذلك الحق، وما يزيل الحق يكون ممنوعا منه بمقتضى ثبوت الحق. والأمر الثالث الروايات التي ذكرناها كرواية أبي علي بن راشد ورواية ربعي بن عبد الله. نعم هذه الأمور المانعة من جواز البيع قد ترتفع في بعض الموارد على خلاف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهنا الشيخ يثير مسألة لها تأثير في على البحث، وهي أن البيع على القول أن الوقف على القول بجواز بيعه، هل يكون منافيا لجواز البيع بحيث يكون ثبوت الجواز موجبا لارتفاع عنوان الوقفية، أو أن البيع لا ينافيه الحكم بجواز أن الوقف أو أن الوقف لا ينافيه الحكم بجواز البيع، وإنما الذي ينافي الوقف تحقق البيع في الخارج ووقوعه؟ الذي يظهر من صاحب الجواهر قدس الله نفسه تبعا لصاحب كشف الغطاء أن الوقف بحقيقته ينافي جواز البيع، ومقتضى هذا أنه كلما ثبت جواز البيع للوقف ارتفعت الوقفية، فإن هذا مقتضى المنافاة الذاتية بين الأمرين. والشيخ قدس الله نفسه يرى أن هذا الكلام ليس بتام، ويناقش الكلام الذي ذكره صاحب كشف الغطاء، فإن الشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه ذكر أن الوقف في بعض الموارد يجوز بيعه، والتأمل في حقيقة الوقف تقتضي أن يقال أن الوقف في نفسه متقوم بأن لا يباع، فمتى ما جاز بيع الوقف ارتفعت الوقفية. الشيخ قدس الله نفسه يرى أن هذا الكلام ممنوع، لأن المقصود بأن بالمنافاة بين الوقفية من جهة وجواز البيع، إن كان المقصود بها المنافاة بلحاظ اقتضاء الوقف الذي يترتب عليه بلحاظ نفسه، وقد يرتفع بلحاظ بعض الحالات الطارئة، فهذا مرجعه إلى دعوى المنافاة بين الوقف بين إطلاق الوقف وبين جواز البيع، أي أن الوقف إذا خلي وطبعه كان منافيا لجواز البيع، وحيث إن ارتفاع طرف المنافاة في المقام هو ارتفاع الاقتضاء، فالمرجع حينذا مرجع دعوى كاشف الغطاء إلى أن الوقف بحسب طبعه يقتضي الحكم بعدم جواز البيع، وبلحاظ الحالة الطارئة يرتفع عنه هذا الاقتضاء فيجوز بيعه، لكن مع ثبوت عينه. ومن الواضح أن هذا لا محصل له، لأن مقصود كاشف الغطاء رحمه الله تعالى الاستناد إلى حقيقة الوقف لإثبات عدم جواز البيع في غير حالات جواز البيع، وهذا لا معنى له. وإما أن يكون المقصود له قدس الله نفسه أن الوقفية تتقوم بأن لا يباع الوقف، فإن المنافاة المزعومة تترتب على هذا المعنى وعلى هذا التقدير، لكن هذا خلاف الثابت من فتاواهم، لأنه لم يذهب أحد إلى أن الوقف إذا جاز بيعه خرج عن ملك الموقوف عليهم، إما بأن يدخل في ملك الواقف أو بأن يبقى بلا مالك أصلا. فما زعمه قدس الله نفسه من أنه مقتضى التأمل، الصحيح أنه لا يمكن المصير إليه. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى يذكر معنى جواز البيع بالنسبة إلى الوقف، حيث يرى أن البيع في غير أن الوقف في غير المسجد وأشباهه مما يكون فك ملك لا تمليكا كما في الأوقاف الخاصة، الحكم بجواز بيع الوقف يرجع إلى الحكم من قبل الشارع بالترخيص للموقوف عليهم أن يبطلوا ملكية البطون المتأخرة للعين بإيقاع البيع، فما لم يقع البيع من البطن السابق يبقى العين مملوكا للبطون اللاحقة. فإذا وقع البيع استنادا إلى إذن الشارع ارتفعت الوقفية المستلزمة لملكية البطون اللاحقة، فإذا المنافي للوقفية وقوع البيع لا إذن الشارع للبطن السابق في البيع. أقرأ شيخنا هذا المقدار.
لا يجوز بيع الوقف إجماعا محققا في الجملة ونقصيا
في الجملة، نظر إلى الإجماع على عدم جواز البيع في أغلب الموارد. نعم وقع الخلاف في البيع في مورد الاختلاف أو مورد خراب الوقف أو مثل ذلك. نحكي الإجماع المدعى من قبل بعض الفقهاء
لا حجية
لنا
ولعموم قوله
إلا من باب حجية خبر الواحد، ولذلك الشيخ يعني الشيخ صاحب الجواهر يعتني يعني به.
ولعموم قوله عليه السلام الوقوف على حسب ما يوقف. ورواية أبي علي بن راشد قال سألت أبا الحسن عليه السلام قلت جعلت فداك إني اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي فلما عملتها قدرت أنها وقف، فقال لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في ملكك ادفعها إلى من أوقفت عليه. قلت لا أعرف لها ربا، قال تصدقت بالله. وما ورد من حكاية وقف أمير المؤمنين عليه السلام وغيره من الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين مثل ما عن ربعي بن عبد الله
ربعي نعم نسبة إلى ربيعة
ما عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في سورة وقف أمير المؤمنين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوي تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض، وأسكن فلانا هذه الصدقة ما عاش وعاش عقبه، فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين. فإن الظاهر من الوصف كونها صفة لنوع الصدقة لا لشخصها، ويبعد كونها شرطا خارجا عن النوع مأخوذا في الشخص، مع أن سياق الاشتراط يقتضي تأخره عن ركن العقد أعني الموقوف عليهم خصوصا مع كونه اشتراطا عليهم.
نعم هذه القرينة الأولى أنه لو كان المقصود من النعت نعت شخص الصدقة الصادرة من أمير المؤمنين صلى الله عليه لما كان هناك مجال إلا لحملها على أن تكون شرطا، ومقتضى كونها شرطا أن تكون إلزاما للموقوف عليهم، فالأنسب حينئذ تأخير هذا القيد عن الموقوف عليهم.
مع أنه لو جاز البيع في بعض الأحيان كان اشتراط عدمه على الإطلاق فاسدا بل مفسدا لمخالفته للمشروع من جواز بيعه في بعض الموارد كدفع الفساد بين الموقوف عليهم أو رفعه أو طروء الحاجة أو صيرورته مما ينتفع أو ينتفع به أفضل. إلا أن يقال إن هذا الإطلاق نظير الإطلاق المتقدم في رواية ابن راشد في انصرافه إلى البيع لا لعذر، مع أن هذا التحديد مما لا بد منه على تقدير كون الصفة فصلا للنوع أو شرطا خارجيا.
إذن هنا يناقش الشيخ رحمه الله تعالى هذه القرينة الأخيرة بمناقشتين. المناقشة الأولى أن الإطلاق هنا منصرف إلى إرادة البيع غير العذري أي غير المعذور فيه لا إرادة مطلق البيع، ومن الواضح أن مثل هذا الإطلاق لا يتنافى مع إرادة شخص الصدقة. المناقشة الثانية أن هذا التقييد على تقدير إرادة الإطلاق ولو لم يكن منصرفا إلى البيع غير المعذور فيه مشترك الورود الإشكال بحسبه على تقدير إرادة نوع الصدقة أو على تقدير إرادة شخص الصدقة، إذ كما أن الكلام مطلق على تقدير إرادة شخص الصدقة كذلك يكون مطلقا على تقدير إرادة نوع الصدقة، وكما يجوز بيع شخص الصدقة يجوز بيع نوع الصدقة في الجملة. فكما يلزم على المتكلم أن يبين القيد على تقدير إرادة الشخص كذلك يلزمه أن يبين القيد على تقدير إرادة النوع.
مع احتمال علم الإمام عليه السلام بعدم طروء هذه الأمور المبيحة، وحينئذ يصح أن يستغنى بذلك عن التقييد على تقدير كون الصفة شرطا، بخلاف ما لو جعل وصفا داخلا في النوع، فإن العلم بعدم طروء مصوغات البيع في الشخص لا يغني عن تقييد إطلاق الوصف في النوع كما لا يخفى. فظهر أن التمسك بإطلاق المنع عن البيع على كون الوصف داخلا في أصل الوقف كما صدر عن بعض من عاصرناه لا يخلو عن النظر، وإن كان الإنصاف ما ذكرنا من ظهور سياق الأوصاف في كونها أوصافا للنوع. ومما ذكرنا ظهر أن المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة: حق الواقف حيث جعلها بمقتضى صيغة الوقف صدقة جارية ينتفع بها، وحق البطون المتأخرة عن بطن البائع، والتعبد الشرعي المكشوف في الروايات، فإن الوقف متعلق بحق الله حيث يعتبر فيه التقرب ويكون لله تعالى عمله عليه عوضه. وقد يرتفع بعض هذه الموانع فيبقى الباقي، وقد يرتفع كلها وتجيء التفصيل. ثم إن جواز البيع لا ينافي بقاء الوقف إلى أن يباع، فالوقف يبطل بنفس البيع لا بجوازه، فمعنى جواز البيع بيع العين الموقوفة جواز إبطال وقفها إلى بدل أو لا إليه، فإن مدلول صيغة الوقف وإن أخذ فيه الدوام والمنع عن المعاوضة عليه إلا أنه قد يعرض ما يجوز مخالفة هذا الإنشاء، كما أن مقتضى العقل الجائز كالهبة تمليك المتهب المقتضي لتسلطه المنافي لجواز انتزاعه من يده، ومع ذلك يجوز مخالفته وقطع سلطنته عنه. فتأمل، إلا أنه ذكر بعضا في هذا المقام أن الذي يقوى في النظر بعد إمعانه أن الوقف ما دام وقفا لا يجوز بيعه، بل لعل جواز بيعه مع كونه وقفا من التضاد. نعم، إذا بطل الوقف اتجه حينئذ جواز بيعه. ثم ذكر بعض مفصلات الوقف المسوغة لبيعه، وقد سبقه إلى ذلك بعض الأساطين في شرحه على القواعد، حيث استدل على المنع عن بيع الوقف بعد النص والإجماع بل الضرورة، بأن البيع وأضرابه ينافي حقيقة الوقف لأخذ الدوام فيه، وأن نفي المعاوضات مأخوذ فيه ابتداء. وفيه أنه إن أريد من بطلان انتفاء بعض آثاره وهو جواز البيع المسبب عن سقوط حق الموقوف عليهم عن شخص العين أو عنها وعن بدلها، حيث قلنا بكون الثمن للبطن الذي يبيع، فهذا لا محصل له فضلا عن أن يحتاج إلى نظر فضلا عن إمعانه. وإن أريد به انتفاء أصل الوقف كما هو ظاهر كلامه، حيث جعل المنع من البيع من مقومات مفهوم البيع من مقومات مفهوم الوقف، ففيه مع كونه خلاف الإجماع، إذ لم يقل أحد ممن أجاز بيع الوقف في بعض الموارد ببطلان الوقف وخروج الموقوف عن ملك الموقوف عليه إلى ملك الواقف أن المنع عن البيع ليس مأخوذا في مفهومه، بل هو في غير المساجد وشبهها قسم من التمليك.
طبعا بالنسبة إلى المساجد قيل بأنه فك ملك وتحرير عين،
ولذا يطلق عليه الصدقة ويجوز إيجابه بلفظ تصدقت، إلا أن المالك له بطون متلاحقة، فإذا جاز بيعه مع الإبدال كان البائع وليا عن جميع الملاك في إبدال مالهم بمال آخر، وإذا جاز لا معه كما إذا بيع لضرورة البطن الموجود.
يعني الوقف تارة يكون الإذن في بيعه من قبل الشارع، بمعنى جواز بيعه واستبداله بعين أخرى، فهذا الإذن من قبل الشارع يرجع في الحقيقة إلى تولية من قبل الشارع للمتولي للبيع أن يستبدل العين بغيرها، فيكون له الولاية بجعل من الشارع على الأعيان على البطون اللاحقة. وإذا كان المقصود المأذون فيه البيع لضرورة البطن الموجود فعلا، فهذا يعني أن الشرع قد أذن لهم أن ينتفعوا بثمن هذه العين.
وإذا جاز لا معه كما إذا بيع لضرورة البطن الموجود على القول بجوازه، فقد جعل الشارع لهم حق إبطال الوقف ببيعه لأنفسهم، فإذا لم يبيعوا لم يبطل. ولذا لو فرض اندفاع الضرورة بعد الحكم بجواز البيع أو لم يتفق البيع كان الوقف على حاله. ولذا صرح في جمع المقاصد بعدم جواز رهن الوقف وإن بلغ حدا يجوز بيعه، معللا باحتمال طرو اليسار للموقوف عليهم عند إرادة بيعه في بين المرتهن.
يعني وجه الشاهد في هذا الكلام أن احتياج البطن قائم فعلا لرهن البيع لم يصوغ في نظر صاحب جمع المقاصد رحمه الله تعالى لهم أن يرهنوا، وذلك لاحتمال تجدد يساره بعد رهنهم للعين. فإذا تجدد اليسار رجع الرهن العين إلى حالته الأولى حيث أنه واقف ليس بمرهون، فالحكم بأنه مع تجدد يسار الراهن يرجع الوقف وقفان، هذا يدل على أنه لم يكن قد خرج عن الوقفية حال الرهنية. فإذن نفس الجواز جواز البيع لا يوجب خروج العين عن الوقفية، وإنما الذي يوجب خروج العين وقوع البيع في الخارج. يا رب سيأتي، وصلى الله على محمد وعلى آله.